أراضين في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. من يستطيع، من يقوى على الوقوف أمام الله عز وجل؟ يا أيها الإخوان، هذا من سبب الشرك الذي وقع فيه الأولون. صوروا صور الصالحين ووضعوها في المنتديات ووضعوها في المجالس العامة بحجة التذكر، ثم لما نسي العلم ولما ساد الجهل اتخذوا رؤوسا جهالا، وأوحى إليهم الشيطان أن هؤلاء ما اتخذوا إلا ليكونوا يعني يسألون من دون الله، فهم يعطون وهم ينفعون وهم يضرون، ثم عبدوهم. فلبث فيهم 950 سنة عمرا مديدا طويلا من أطول الأعمار التي ذكرت في الدعوة إلى الله عز وجل. ومع هذا قال الله عز وجل: وما آمن معه إلا قليل. هذه اللفتة العظيمة تدلنا على أشياء. الأمر الأول أن الغلو في الدين لا يجوز، أن الغلو والإفراط كالتفريط تماما بتمام، وأن الاعتدال والاتزان في توحيد الله عز وجل وفي عبادة الله عز وجل واتباع منهج أهل السنة والجماعة هو الوسط. ليش؟ لأنه لا إفراط فيه ولا تفريط، لا إفراط فيه ولا تفريط. نعم، يجب أن تكون العبادة لله عز وجل وحده، وأن تكون العبادة مشروطا فيها كمال الذل مع كمال الحب. كمال الذل أي الانكسار والخضوع بين يدي الله عز وجل، مع كمال الحب لله عز وجل، لأنه ورد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وورد أيضا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وكذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وفي حديث آخر قال: حتى يكون أحب إليه من ماله ونفسه وولده والناس أجمعين. لا بد من هذا أيها الإخوان، أن في العبادة لله عز وجل لا تكون إلا بكمال الحب لله عز وجل وكمال الذل لله عز وجل. فأما إذا خلت من هذين الشرطين فإن العبادة لا تكون أيضا خالصة لوجه الله عز وجل. وهناك شرط آخر، وهو أن تكون العبادة وفقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم المتمثل في قوله صلى الله عليه في قول الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن الاتباع في كل صغيرة وكبيرة، الاتباع وترك الابتداع في كل صغيرة وكبيرة من شؤون الإنسان، هذا هو اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يحقق العبادة وكمال الذل وكمال الحب لله عز وجل فلا يكون إلا بالعلم الشرعي الصحيح والفقه في دين الله عز وجل، ولا يكون ذلك إلا باتباع طريق المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولهذا قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه، لأن الكتاب والسنة وحي كامل شامل لكل ما يحبه الله ويرضاه، فنحن متعبدون بذلك. ولهذا وقع الناس في هذه الخطيئة، وهي أنهم صرفوا الحب لغير الله، صرفوا الذل والانكسار لغير الله عز وجل، بل صرفوا السؤال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهؤلاء كانوا يستعينون بغير الله عز وجل. ثم الصور أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. روى البخاري بل وبوب بابا في كتاب اللباس لباب التصوير وعذاب المصورين وما فيه من مضاهات لخلق الله عز وجل. فالصور صور ذات الأرواح حرام، لا تجوز بحال من الأحوال، وإذا كانت مجسمة فهي أشد حرمة، وإذا كانت معلقة للتعظيم صورة من كان لا يجوز تعليقها بحال من الأحوال، لا في مكتب ولا في منزل ولا في أي مكان ولا في مكان عام ولا في مكان خاص، لا يجوز تعليق هذه الصور. وهذه الصور أصنام عندما تعلق، لأنه عندما يأتي الجهال فيما بعد يظنون أنهم يسألون من دون الله، أو أن لهم قربة، أو أن لهم زلفة فيسألون من دون الله عز وجل. ولا نستغرب، فقد يقع الجهل، قد يقع الجهل في الناس كما تعلمون. وفي أماكن من العالم الإسلامي وفي غير الإسلام جهل مطبق، فالناس أحيانا يعبدون صورا وأشكالا مختلفة في كثير من الأماكن وفي كثير من البلدان، والسبب في هذا هو الجهل، هو الجهل. وتعليق مثل هذه الصور التي تعظم من دون الله عز وجل، فلا يجوز بحال من الأحوال تعليق الصور ولو كانت من الفوتوغرافية. لو كانت صورا فوتوغرافية وأبيحت أحيانا للضرورة وللحاجة، فيقتصر على الضرورة ويقتصر على الحاجة ولا يجوز أن يتجاوز بها. وكذلك ما يستخدمه الناس اليوم من الصور فيما يسمى بالبوم وصور الذكرى، فهو أيضا لا يجوز بحال من الأحوال، لأنها أيضا مما يتعلق أو تتعلق بها القلوب، تتعلق بها القلوب. فكل أمر يؤدي إلى الشرك، كل أمر يؤدي إلى البدعة، كل أمر يؤدي إلى الخطأ سد الشارع ذريعته. فسد الذرائع مطلوب شرعا، وهو أن بسبب هذه الصور أول شرك وقع في الإنسانية في البشرية بسبب الصور وبسبب المصورين. فلنتقي الله عز وجل في هذا الباب، فإنه من أخطر الأبواب، وقد انتشر في وقتنا الحاضر وتفنن الناس فيه بأنواعه. ولهذا فإنه يقتصر فيه على موضع الحاجة والضرورة ولا يجوز أن يتجاوز ذلك. الأمر الآخر وهو مسألة الجهل، يعني سبب عبادة هذه الصور الجهل. لو كان دين الله عز وجل مطبق في الراعي والرعية في أي عصر من العصور وفي أي مكان ما كانت عبادة الأوثان لها طريق أبدا، ولكان هذه الطريق مسدودة تماما. ولكن عندما يفشو الجهل، الجهل أيها الإخوان نوعان، أحيانا يكون جهل حقيقي ليس عند الإنسان معرفة أحيانا بكتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ضرب من الجهل الذي يجب على كل مسلم أن ينفضه عنه ويتعلم واجبات الدين وضرورياته. فإن الواجبات والضروريات لا يعذر فيها أحد بحال من الأحوال مهما كان. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم عوام، ما قرأوا ولا يعرفون القراءة. وتعلمون هذا في أسر بدر لما أسروهم وجعلوا ممن يتعلم الكتابة أو يعرف الكتابة أن يعلم أولاد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يعني مثلا يعني كالأجر حتى يفتدي نفسه. هذا دليل على أنهم ما كانوا، أكثرهم ما كان يعني كاتبا، وإن كانوا يقرؤون بالتلقين، ولكن مع هذا كانوا يتعلمون دين الله عز وجل، كانوا يتعلمون الأمور الضرورية والمهمة ويسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. ما يفوتهم إلا الشيء اليسير الذي قد يحفظه الملازمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يمكن أن الإنسان يكون تاركا للصلاة أو لا يعلم كيف يصلي ولا كيف يتطهر، بل يعرف أركان دينه وضرورياته. فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم ضروريات هذا الدين. لا يعذر أحد من المسلمين في أي مكان وفي أي زمان، لا يعذر بها بالجهل أبدا في ضروريات الدين وأركانه وأساسياته أبدا. الواجبات والأركان وكذلك الحلال والحرام لا بد، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، يعني يعلمهن قليل من الناس وهم أهل العلم. الجهل الثاني أنه قد يكون في الإنسان علم وقد يكون عند الإنسان معرفة ولكنه يجهل عظمة الله عز وجل، يجهل عظمة الله عز وجل، وقلبه قد يكون فيه علم ولكنه فارغ من خشية الله، قد يكون فيه علم ولكن العمل قليل، أو عنده أيضا يعني نقص في خشية الله عز وجل، فلهذا لا يعظم الله عز وجل فيرتكب المحذورات أو يسكت على المناهي والمنكرات، وهو من طلبة العلم الذين لا يجوز لهم السكوت على الباطل بحال من الأحوال. فهذا أيضا وإن كان يعرف الحق إلا أنه يلحق والعياذ بالله في بمرتبة الجهال الذين أو الذين تعتبر على قلوبهم الغشية أو الذين يكون على قلوبهم الغفلة، هذا هو نوع. وهناك نوع آخر وهو يعتبر من قسيم الأول، وهو بعض الذين يدعون العلم، الذين يحفظون شيئا من القرآن أو شيئا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويظنون أنهم بلغوا مرتبة الاجتهاد ومرتبة الفقه في الدين، وهم من أجهل الناس في كثير من الأمور. فهؤلاء والعياذ بالله هم الذين يضلون الناس، هؤلاء الذين يقول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذوا رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولهذا كانت منزلة الفقه من الدين هي أعظم الأمور، من أعظم الأمور الفقه في الدين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في دعائه لابن عباس اللهم فقهه في الدين، وقال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقاهة فقاهة النفس، فقاهة النفس والأدب مع الله عز وجل، مع كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، تعلما وتعليما وأداء وتطبيقا وإحسانا، إحسانا إلى الناس وتبيينا للناس الحق، وأيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر الآخر الذي يدل عليه أو تدل عليه هذه القصة، وهي قصة نوح عليه السلام مع قومه، أن ركب الإيمان قليل. إذن لا يغرنا كثرة الباطل، لا تغرك كثرة الباطل ولا انتفاشة الباطل، ولا تقول الناس يفعلون هذا أو كل الناس يفعل هذا، هذه ليست حجة، ليست حجة عندما يفعل الناس الشرك أو يقعون في المعاصي، هذا ليس حجة أبدا، وإنما الحجة في موافقة الكتاب والسنة، في مطابقة ما أمر الله وما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي اجتناب ما نهى الله عنه وما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما أفعال الناس فليست حجة، أفعال الناس ليست حجة أبدا. فلهذا كان ركب الإيمان منذ فجر الرسالة إلى يوم القيامة هو ركب قليل وركب صغير، ولكنه مبارك عند الله عز وجل، هذا الركب مبارك عند الله عز وجل. ولهذا حملهم الله عز وجل على ذات ألواح ودسر، وهي تجري بهم في موج كالجبال، حتى إذا ما استقرت على الجودي واستوت وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، والحمد لله قضي على الكفار وبقي المؤمنون. فإذا النقطة الأخرى العاقبة للمؤمنين، العاقبة لمن اتبع شرع الله، العاقبة لمن دعا إلى تحكيم شرع الله، العاقبة لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. ليش؟ لأن كما ذكرنا لأنه يتصل بنسب عريق، المؤمن له نسب عريق وهو نسب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهو ينتسب إلى نسب عريق يحفظه الله سبحانه وتعالى ويكلأه ويرعاه. وإن كانت في بعض الأوقات تأتي أمور، ومن هذه الأمور مسألة الابتلاء، مسألة الابتلاء. فأنتم يا أيها الإخوان تعلمون أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه صورا متنوعة من الابتلاء والاختبار، فأصل وجود الإنسان في هذه الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن التنافس في الخير، التنافس في الخير واكتساب الوقت واغتنام العمر، هذا هو الذي يتنافس فيه المتنافسون في الأعمال الصالحة وفي القرب. كذلك ما من نبي من الأنبياء إلا وعاداه قومه وإلا وأخرجوه من الأرض وأيضا تكالبوا عليه حتى يصل الأمر إلى قول الرسول، حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. وكذلك إلى درجة أن يظن الرسل أنهم قد كذبوا، يعني كذبهم قومهم وأنه خلاص لن يصدقوهم أبدا، ومع هذا يأتي الفرج من الله عز وجل، يأتي الفرج. فهذا نوح عليه السلام بعد أن لبث هذا العمر الطويل المديد أعزه الله عز وجل وأكرمه الله عز وجل وحمله في الأمواج العظيمة المتلاطمة وأغرق قومه الكافرين. فلنأخذ من هذا عبرة أيها الإخوة، لنأخذ من هذا عبرة، فإن من عاد الله عز وجل وعاد رسول الله عز وجل وقام سدا منيعا دون الدعاء وتبليغ الناس للخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، فوالله إن العاقبة عليه وإن دولة الله عز وجل تدول عليه، لأن الله عز وجل يمهل ولكنه لا يهمل، وإذا أخذ الظالم لن يفلته أبدا، لا يفلته أبدا. وفي وقتنا الحاضر أيها الإخوان ترون أنواعا من الابتلاءات وأنواعا من الاختبارات للدعاة إلى الله عز وجل. فهذه البلاد، بلاد المسلمين عموما، أطبق عليها والعياذ بالله القوانين الوضعية، وأطبق عليها الشرك بأنواعه، وأطبقت عليها العلمانية، وأطبق عليها الاستعمار بخططه في برامج التعليم وفي برامج الإعلام وفي غيرها من البرامج الأخرى، حتى أصبح المسلمون يدا مشلولة لا يستطيعون حتى في أمورهم الخاصة أن يقضوا بشيء، ولا أن يقضى فيهم بحكم الله عز وجل، ولا يريدون التحاكم إلى شرع الله عز وجل. ففي هذه الحالة كلما قامت مجموعة تدعو إلى الله عز وجل، تدعو الناس للرجوع إلى تطبيق شرع الله، تدعوهم إلى تطبيق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، تدعوهم إلى تحكيم هذه الشريعة العظيمة التي جاءت لمصلحة البشر. الله سبحانه وتعالى غني عنا ونحن الفقراء إليه، نحن محتاجون إلى الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة. ولهذا قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن المعنى إلهي، الأمر إلهي، والذي يتمسك ويدعو بأمر إلهي لا بد أن ينصره الله عز وجل مهما كان الأمر. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، والله غالب على أمره سبحانه وتعالى. فيجب على المسلمين جميعا أن يتفقوا، وإذا قام من يدعو إلى الله عز وجل في أي صقع من الأصقاع وفي أي بلد من البلدان وقام يدعو إلى التوحيد يجب أن يعاضد ويجب أن يعاون. لماذا؟ لأن هذه الحياة الدنيا بسيطة يا أخوان، سنترك هذه الحياة ونغادرها إلى الله عز وجل، فلماذا تكون حياتنا في موافقة المشركين وفي موافقة الظلمة وفي السكوت عنهم؟ لا يجوز بحال من الأحوال أبدا. يجب علينا أن نقارع خصومنا وأن نتفق مع إخواننا الذين يدعون إلى الله عز وجل، والذين يقولون، يعني لا يقولون إلا ربنا الله عز وجل، لا يستمدون من شرق ولا من غرب، وإنما يأخذون منهجهم من القرآن والسنة. للأسف الشديد أصبح مثل هؤلاء عندما يخرجون في مجتمع من المجتمعات تلصق عليهم التهم، فيقال هؤلاء أصوليون، هؤلاء متطرفون، هؤلاء متشددون. طيب ما الذي دعوا إليه؟ لننظر إلى ما دعوا إليه. إن دعوا إلى أمر يخالف الفطرة رددناه عليهم، وإن دعوا إلى أمر ليس في مصلحة البشرية رددناه عليهم، وإن دعوا إلى غير كتاب ولا غير سنة رددناه عليهم. فأما إن دعوا إلى تحكيم كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن جميعا يجب علينا جميعا أن نساعدهم، بل وأن ننضوي تحت ألويتهم، لأنه لواء الله عز وجل. وقد حذرنا الله عز وجل وبين أن الأمة إنما تكون حزبين، حزب الله عز وجل وحزب الشيطان. فقال: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وذكر في آية أخرى: هم المفلحون. فذكر حزبا واحدا هو المفلح، أما من عداه فإنه حزب الشيطان، حزب الشيطان. ومن يتولى حزب الشيطان يكون معه ويكون مع أولياء الشيطان. فيا عبد الله اختر لنفسك، إما أن تكون يعني مع من حزب الله عز وجل ومن الذين ينصرون دين الله عز وجل ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنك ستقع في حزب الشيطان. لماذا؟ لأن هذه الحياة الدنيا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا وقال: هذا صراط الله، وهو إشارة إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. خط واحد، ما في خطوط متعرجة ولا متعددة، الكتاب والسنة، وحي الله عز وجل الذي أوحاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن هو خط واحد، سبيل واحد، ثم خط بجواره خطوطا متعددة وقال: هذه سبل، جاء بها على طريق الجمع، على طريق الجمع، وسبيل الله على طريق الانفراد، وهذه سبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو. وهو أيضا إشارة إلى قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد اتخذ في وقتنا الحاضر سبلا متعددة وأنواعا مختلفة، وخرجت عن منهج الله عز وجل في برامج التعليم وفي برامج الإعلام وفي برامج التوجيه الاجتماعي وفي نظمنا الحياتية، الاقتصاد، السياسة، علوم الاجتماع، كلها هذه في بلاد المسلمين إلا ما شاء الله في النزر اليسير خرج عن كتاب الله وعن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا بد إذن، لا بد من أمة ولا بد من جماعة تخرج وتقوم وتعلن لا إله إلا الله محمد رسول الله، تعلن اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، وإلا فعندما نبقى هكذا سيأتي علينا الأعداء شخصا شخصا وفردا وفردا، ثم نذبح ونقتل ولا يعلم أكثرنا فيما قتل، ولا يعلم بعضنا بأي سكين يذبح للأسف. هذا هو الذي حاصل في وقتنا الحاضر، والسبب أيها الإخوان هو الجهل بدين الله عز وجل. فالجهل آفة عظيمة جعلت قوم نوح يعبدون صور لا تملك نفعا ولا ضر. انظروا إلى ما هو في العالم الإسلامي الآن، الناس كيف يقبعون عند القبور في أوقات الصلوات التي ينادى فيها: حي على الصلاة، حي على الفلاح، يدعوهم المؤذن إلى رحمة من الله عز وجل، إلى مغفرة، وهم قابعون عند القبور يأتون بأوراد ويأتون بأذكار ويأتون بأدعية ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. هذا هو بعينه الشرك، وهذا هو بعينه الوثنية، هذه بعينها هي الوثنية، لأن القبور أصبحت في وقتنا الحاضر تعبد من دون الله عز وجل وتسأل في قضاء الحوائج. والله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هل من سائل فأعطيه، هل من سائل فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فكيف؟ هل قال استغفر نبيا أو اسأل صالحا أو اسأل قبرا؟ لم يقل هذا، بل نهى عنه وجعل ذلك هو عين الشرك، هو الشرك الأكبر الذي ينقل صاحبه من الملة. ما السبب في هذا أيها الإخوان؟ لأن الله عز وجل أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا لا تسأل إلا الله ولا تستعين إلا بالله عز وجل. هذا مفهوم هذا النص العظيم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. جاء في تفسير هذه الآية عن ابن كثير قال: لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي من الذنوب لمن يشاء من عباده. كأنه يقول: الشرك غير مغفور لصاحبه، الشرك الأكبر، الشرك الأكبر الذي أحبط التوحيد والذي أخرج صاحبه من الملة. لماذا؟ لأن الإنسان إذا أشرك، كما في الحديث: من أشرك بي شيئا تركته وشركه، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي. قال: فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب، إن الشرك لظلم عظيم، يعني يظلم الإنسان به نفسه. الله عز وجل الذي خلقك والذي صورك والذي أعطاك الروح والذي منحك الحياة والذي منحك القوة والذي أعطاك هذه الأرض تمشي في مناكبها وتأكل من رزق الله عز وجل حيث تشاء، وتتقلب فيها أيضا يمنة ويسرة بسهولة ويسر، وأعطاك هذا البصر وأعطاك هذا السمع وأعطاك القلب وأعطاك العقل والفكر وأعطاك المنطق العظيم، كل هذا تعرض عن الله عز وجل وعن عبادة الله عز وجل، وتأتي إلى قبر أو تأتي إلى صورة أو تأتي إلى شجرة أو إلى حجر، ليس هذا إلا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون فقط. وإلا العقل والمنطق، كان عمر رضي الله تعالى عنه يعجب من نفسه لما جاء الإيمان ودخل الإيمان في قلبه، كان يعجب كيف يصور صورة من التمر فيعبدها فإذا جاء أكلها. طيب كيف هذا؟ لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه، ها؟ وهذا إذا جاء أكله، وإذا أراد أن يعبد عبده، هل هذا يستحق أن يكون إله؟ كما قال رجل جاء ووجد الثعلب قد بال على حجر كان يعبده، صنم يعبده من دون الله عز وجل، فجاء وجد الثعلب قد بال عليه فقال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب، لقد هان من بالت عليه الثعالب. يعني ما دام ما يستطيع يمنع نفسه من هذا الثعلب أن يبول عليه، كيف أنا أعبده؟ لكن يجب على الإنسان الذي أعطاك هذا العقل وأعطاك هذا الفكر وأعطاك هذا المنطق الطيب وهذه الصورة الجميلة، ها؟ وأيضا منحك شيئا أعظم من هذا كله، وهو الوحي: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الوحي روح. للأسف نحن لا نزال في بلاد المسلمين وفي بلاد العرب بالذات لا نزال نقول أمريكا، وناس يقولون روسيا، وآخرون يقولون الصين، وآخرون يقولون ماو تسي تونغ، والثاني يأتون أوغست كونت، وتعاليم تعلم في الجامعات وفي الكليات وتدرس على أنها تعتبر هي الأسس للحياة الاجتماعية. أليس هذا هو الإعراض عن كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو الإعراض بعينه. إذا كانت مناهج التعليم تبنى على القومية وتبنى على العنصرية وعلى التفريق بين أنواع الناس وأجناسهم، فهذه جاهلية، هذه جاهلية. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فهنا رفع الله عز وجل قدر بلال رفع الله عز وجل قدر بلال وحط شأن أبي جهل وأبي لهب وهما من عمومة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أقاربه، وما نفعهم ذلك شيئا أبدا بالتوحيد وبالإيمان رفع قدره. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. مجتمع قريش حتى وهم مسلمون من المسلمين الذين كانوا يتكارهون أن يجلسوا مع بلال ومع عمار ومع صهيب، ها؟ ويريد رضي الله عنهم وأرضاهم، يريدون أن يكون لهم مجلس خاص. الله عز وجل يقول ولا تعد عيناك عن هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هؤلاء المخلصون هؤلاء الأوائل. فلهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه أحد من هؤلاء الذين سبقوا في الإسلام يؤخر في المجلس، يقول قم يا فلان، تنحى يا فلان، وتقدم يا فلان. أصحابه الأوائل الذين صدقوه. فالعبرة ليست بجمال المنظر، وليست العبرة بالأبهة، ولا العبرة بعظمة الجسم، لأنه يأتي الرجل العظيم السمين الأكول الشروب يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. قال واقرأوا ذلك في كتاب الله عز وجل فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إذن الوزن لماذا، ماذا يكون الوزن؟ يكون لرجلي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما كانت الريح تعبث به وهو يجتني الأراك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يضحكون من دقة ساقيه. قال مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساقيه يا رسول الله. قال لهما في الميزان عند الله أثقل من أحد. يا إخوان في وقتنا الحاضر قام الشباب يدعون إلى الله عز وجل، قاموا يدعون إلى الله عز وجل، فيجب علينا جميعا أيها الإخوان أن نناصرهم، أن نناصر الدعاء إلى الله عز وجل، وأن لا نسمع ما ينشر في الإذاعات وما ينشر في الصحف وفي المجلات من المغرضين والعلمانيين الذين يثيرون الشبه والشكوك حولهم ويسمونهم بأسماء تقشعر منها القلوب والجلود وتنفر منها النفوس. هؤلاء الذين قاموا يدعون إلى الله عز وجل، ولا ندعي العصمة لأحد، من كان عنده من العلم نعرضه على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن جاء بحق قبلناه وإن جاء بغير ذلك رددناه. ولكن في جملة ما يدعون إليه هو أن يقولوا ربنا الله عز وجل، لا يمدون أيديهم إلى شرق وإلى غرب. فيجب أن نكون على حذر، يجب أن نكون على حذر، وأن نعلم أن هذه الأمة مستهدفة، وأنه يراد لشباب هذه الأمة أن ألا يتكلم في جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يقوم أمر هذا الدين إلا بإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد السفيه أخذا ولا تأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض. وفي حديث آخر أو لتسألون الله عز وجل فلا يجيبكم. هذا أيها الإخوان مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب علينا جميعا صغيرا وكبيرا أن نتعاضد فيها وأن نتعاون فيها، ولو كان أنا بالنسبة لي الأمر في نقص، قد أكون في نقص في جانب من الجوانب، لكن لا يعني هذا أنني أسكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يعني هذا أنني لا أعاون أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وليس أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يعرف به هيئة معينة، هذه هيئة مولاة، ولكن أنت متطوع يجب عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تأمر نفسك وأهلك وأقاربك ومن في حوزتك ومن تستطيع عليه. لماذا؟ حتى يقوم الدين، حتى ينتشر الخير، وإلا فيتكالب علينا الأعداء كما تكالبوا في عهد نوح وفي عهد غيره، ثم تعبد الأوثان من دون الله عز وجل. وأنتم تعلمون أن في وقتنا الحاضر كثير من البلاد الإسلامية فيها عبادة الأوثان، سواء كان مصرحا بها أو غير مصرحا بها. فهل نسكت على هذا؟ لا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر ولا نبين الحق للناس حتى يسود الجهل فيتخذ الناس رؤوسا جهالا فيفتون بغير علم؟ هذا هو الذي يعني بوادره تحصل في وقتنا الحاضر، فيجب علينا أن نتقي الله عز وجل. قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية فيها بيان ورد على طائفتين من طوائف أهل الضلال، الطائفة الأولى الخوارج والطائفة الثانية المعتزلة. فإن الخوارج والمعتزلة يقولون أن من ارتكب كبيرة ومات مصرا عليها فإنه يعتبر من أهل النار، يتفقوا على هذا. وخالفهم الخوارج فقالوا مرتكب الكبيرة كافر، حلال الدم والعرض والمال، وهو يموت على الكفر ويخلد في النار. ولهذا ألغوا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته، مع أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يعني من مات على التوحيد، من مات على التوحيد. وأيضا فهذا هذه الآية ترد على من كفر بالكبيرة، على من كفر بالكبيرة، فإن مرتكب الكبيرة هو إذا مات على ذلك هو إلى الله عز وجل، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه في النار بقدر كبيرته، ثم يخرجه بما معه من التوحيد إلى الجنة. والمتتبع لنصوص الكتاب والسنة يجد هذا جليا. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب ما لم يكن مستحلا لذلك الذنب، فإذا ارتكب كبيرة وكان مستحلا لها فإنه يكفر والعياذ بالله. وفي وقتنا الحاضر أيها الإخوان من المسائل التي تستحل الربا، في وقتنا الحاضر منها ما يستحل، يقال هذه فوائد، هذه عوائد، يقال الربا أو هذه العوائد ضرورة بنكية فرضها علينا النظام العالمي ولا مناص لنا من الخروج. من يقول هذا فهو كافر، فهو كافر ولو لم يأكل الربا، لو لم يأكل الربا، إذا قال هي حلال فهو كافر والعياذ بالله. فهذه ليس هناك ضرورة، ليس هناك ضرورة أن تأكل الربا أبدا، لأن الله عز وجل نهى عنه، ولأنه بيّن إن وقالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. ولهذا قال وذروا ما بقي من الربا، فكيف هذا آكله، فكيف بمن يقول هذا أمر يعني لا يسمى ربا. وبعضهم يتحايل ويقول يعني وقد سمعتم وقرأتم لبعض من يدعي العلم في أن ما يسمى بالاستثمار وشهادات الاستثمار وما أشبهها أن هذه يعني يحرمها الناس ويحرمها بعض من يسمى بطلبة العلم، يعني يقول كيف تحرم وهي يعني تعيش الفقراء وتعيش المساكين، لماذا لا يحرمون يعني ربا الدول؟ يا أخي الربا كله حرام، ربا الدول وغير الدول. أما ترون إلى أن الله عز وجل لم يطرح البركة فيما فيه الناس؟ أليست الدخول كثيرة؟ أليست الموارد كثيرة؟ ومع هذا فإنها والعياذ بالله لا بركة فيها، لا بركة فيها. هذه المشاريع يعني تجدها يعني بآلاف الملايين من الدولارات، ولكن أحيانا تأتي على يعني خسارة وتأتي على يعني عمل غير صحيح ثم تنقض من جديد. ليش؟ ممحوقة البركة، ممحوقة البركة. إذن هذه المسألة يعني ملموسة في حياتنا المعاصرة نلمسها، فلا يجوز. قليل الربا وكثير الربا حرام، كله حرام. والفقراء قد جعل الله عز وجل لهم حق في الزكاة، وقد جعل لهم حق في الصدقة، وقد جعل لهم يعني أوجب عليهم العمل، لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، ولهذا كان المسلمون يعني طاقة تتفجر، فهذا يصنع وهذا يزرع وهذا يتجر وهذا يجاهد في سبيل الله، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. لكنهم يريدون تعطيل الجهاد، يريدون تعطيل الجهاد بحجة وكلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله عز وجل. هم الآن يريدون يعني الحرب إذا كانت من قبل المسلمين إذا رفعت راية الجهاد يريدون التكالب عليها. الآن الاجتماعات الدولية الكبرى ليست إلا في مسائل إنهاء الحرب، ليست إلا ضد المسلمين. عندما يقوم قائم الجهاد وعندما تتحرك يعني هذه يعني الحركة الإيمانية في قلوب الشباب ويريدون تطبيق الدين على الواقع وتحكيم شرع الله عز وجل، تتفق عليهم كل العالم، كل العالم يتفق عليهم ويتآلب عليهم حتى لا تقوم قائمة الجهاد. أما إذا أرادوا هم الحرب فيصنعونها كما يشاءون ويفعلون كما يشاءون، يأتون بأتفه الأسباب ويأتون بأمور مفتعلة، ثم يأتون بحجة أنهم ينقذون شعبا من الشعوب أو أمة من الأمم ويهلكون الحرث والنسل. هذا الذي هو حاصل أيها الإخوان، هذا هو الحاصل. فيجب علينا، يجب علينا أن يكون عندنا يعني صحوة طيبة تقوم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تستمد منهجها الفكري أو التصور الاعتقادي إلا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من فلسفة قديمة أو حديثة، ولا من مناهج أيضا غريبة عن كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمعتزلة يقولون إنه خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو بمنزلة بين المنزلتين، وهذه من أصولهم الخمسة التي صرحوا بها. ثم بعد ذلك قالوا مع الخوارج: الذي يموت على الكبيرة هو خالد مخلد في النار، فاتفقوا في نفي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر. فهذه الآية ترد عليهم: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم هنا مسألة تخرج من هذا العموم، وهو أنه قول الله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لا يدخل فيها التائب، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. من أتى بالتوبة الصادقة ولو كانت من شرك، ولو كانت من كفر، ولو كانت من أعمال يعني اختلاس أو زنا أو أي شيء، لا يغفر الله عز وجل له ويتوب الله عز وجل على من تاب. وقد كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا في عدد من الأحاديث، فيها يقول: ويتوب الله على من تاب. وإن من شروطها كما هو معلوم التوبة أن يقلع عما هو عليه، وأن يعني يعزم في قلبه عدم الرجوع، وأن يندم على ما فاته، وأن يرد الحقوق والمظالم إلى أهلها. إذا كانت حقوق مالية لا بد أن يردها إلى أهلها إن عرفهم، أو أن يتصدق بها على نياتهم إن لم يعرفهم. هذه من شروط التوبة، فمن تاب وأقلع وأتى بهذه الشروط فلا يدخل تحت هذه الآية، لا يتناوله قول الله عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن من تاب يغفر الله عز وجل له بنص القرآن وبنص السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الخليل عليه السلام، أي قال الله عز وجل على لسانه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال في الآية: وإن ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، كثيرا من الناس. هذا الخليل الذي هو خليل الرحمن، الذي هو خليل الرحمن، ومحمد أيضا صلوات الله وسلامه عليه هو خليل الرحمن، قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، ما صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك الخليل هو أيضا إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، ومع هذا استجاب الله عز وجل دعوته: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لم يكن هناك نبوة بعد إبراهيم عليه السلام إلا من بيته وإلا من سلالته إلى يوم القيامة، إلى إبراهيم، إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم الأنبياء عليهم الصلاة وأتم التسليم، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما بعده مجددون، يبعث الله عز وجل على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذا الدين أمره. نسأل الله عز وجل أن يعجل بذلك، وأن يجعلنا من جنوده الذين ينضون تحت لواء التجديد. خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، الصدقة المقبولة والعمل المقبول عندما يكون خالصا لوجه الله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.